استغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومعذرة للتأخير نحو 10 دقائق، وأنا أبحث عن الشبكة لا أجدها، وشاء الله ويسر أن تعود. فالحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا، هذا درسنا 84 إن شاء الله تعالى، مع تفسير سورة البقرة وقصة أبينا آدم، والآيتين الكريمتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تحدثنا حول هاتين الآيتين الكريمتين في لقاء الأمس، ولما يكتمل الكلام حول تفسير هاتين الآيتين لاستكمال ما فيهما من فوائد إن شاء الله تبارك وتعالى، فتناولنا التفسير الإجمالي لهاتين الآيتين من خلال المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري. وفصلنا القول مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، وفضيلة الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، ورحم الجميع رحمة واسعة. بنكمل أهم التفاسير اللي بنتعامل معها، وبتعامل مع تفسير ينبغي أن تكون صحيحة وسليمة لكن ليست كاملة. لما عرجنا على تفسير السيوطي وجدنا فيه إسرائيليات، لكن بفضل الله نبهنا عليها كما كان يفعل عمدة المفسرين ابن كثير رحمه الله تعالى. بنأخذ أهم التفاسير اليوم إن شاء الله تعالى. فها أنا ذا رجعت إلى صفوة البيان فلم أجده فسر الآية، وإلى أضواء البيان في تفسير القرآن القرآن لم يفسر الآية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو انشغلت برد السلام هتبقى مشكلة، لكن سبحان الله. مع الظلال قال كلاما مختصرا ومفيدا، فذكر في الآية قلنا اهبطوا منها جميعا، قال وهنا انتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل، وانطلقت من عقالها ما تهدأ لحظة وما تفتر، وعرف الإنسان في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصار، وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار. نعوذ بالله تعالى. إذن هذا كلام مختصر على أن القضية صارت قضية معركة وصراع بين الإيمان والكفر والهدى والضلال والخير والشر، فمن شاء أن ينتصر انتصر، ومن اختار لنفسه الخسارة أو الانكسار خسر وانكسر نعوذ بالله تعالى. أما الأستاذ رشيد رضا في تفسير المنار فقال حول الآيتين، وبقي طور آخر أعلى من هذه الأطوار وهو منتهى الكمال، وأعني به طور الدين الإلهي والوحي السماوي الذي به كمال الهداية الإنسانية وبيانه في قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أمرهم الله تعالى بالهبوط مرتين، فالأولى بيان لحالهم في أنفسهم بعد الهبوط من تلك الجنة أو الخروج من ذلك الطور، وهو أن حالهم تقتضي العداوة والاستقرار في الأرض والتمتع بها وعدم الخلود فيها، والثانية بيان لحالهم من حيث الطاعة والمعصية وآثارها، وهي أن حالة الإنسان في هذا الطور لا تكون عصيانا مستمرا شاملا، ولا تكون هدى واجتباء عاما كما كان يفهم لو اقتصر على ذكر توبة الله على آدم وهدايته واجتبائه، وإنما الأمر موكول إلى اجتهاد الإنسان وسعيه. ومن رحمة الله تعالى به أن يجعل في بعض أفراده الوحي ويعلمهم طرق الهداية، فمن سلكها فاز وسعد، ومن تنكبها خسر وشقي. وهذا هو السر في إعادة ذكر الهبوط، لا أنه أعيد للتأكيد كما زعموا. قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، أي فقد انتهى طور النعيم الخالص والراحة العامة، وادخلوا في طور لكم فيه فريقان وطريقان، وادخلوا في طور لكم فيه طريقان هدى وضلال، إيمان وكفر، وفلاح وخسران. فإما يأتينكم مني هدى من رسول مرشد وكتاب مبين، فمن تبع هداي الذي أشرعه وسلك صراطي المستقيم الذي أحدده، فلا خوف عليهم من وسوسة الشيطان ولا مما يعقبها من الشقاء والخسران، ولا هم يحزنون على فوت مطلوب أو فقد محبوب، لأنهم يعلمون بهذه الهداية أن الصبر والتسليم مما يرضي الله تعالى ويوجب مثوبته، ويفتح للإنسان باب الاعتبار بالحوادث، ويقويه على مصارعة الكوارث، فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته، وأفضل تعزية عما فقده. قال الأستاذ الإمام، يعني محمد عبده: ما مثاله؟ الخوف عبارة عن تألم الإنسان من توقع مكروه يصيبه، أو توقع حرمان من محبوب يتمتع به أو يطلبه. والحزن ألم يلم بالإنسان إذا فقد ما يحب. وقد أعطانا الله جل ثناؤه الطمأنينة التامة في مقابلة ما تحدثه كلمة اهبطوا من الخوف من سوء المنقلب، وما تثيره من كوامن الرعب. فالمهتدون بهداية الله تعالى لا يخافون مما هو آت، ولا يحزنون على ما فات، لأن اتباع الهدى يسهل عليهم طريق اكتساب الخيرات، ويعدهم لسعادة الدنيا والآخرة، ومن كانت هذه وجهته يسهل عليه كل ما يستقبله، ويهون عليه كل ما أصابه أو فقده، لأنه موقن بأن الله يخلفه، فيكون كالتعب في الكسب لا يلبث أن يزول بلذة الربح الذي يقع أو يتوقع. وإذا قال قائل: إن الدين يقيد حرية الإنسان ويمنعه بعض اللذات التي يقدر على التمتع بها ويحزنه الحرمان منها، فكيف يكون هو المأمن من الأحزان، ويكون باتباعه الفوز وبتركه الخسران؟ فجوابه أن الدين لا يمنع من لذة إلا إذا كان في إصابتها ضرر على مصيبها، أو على أحد إخوانه من أبناء جنسه الذي يفوته من منافع تعاونهم إذا آذاهم أثر مما يناله بالتلذذ وبإيذائهم، ولو تمثلت لمستحل اللذة المحرمة مضارها التي تعقبها في نفسه وفي الناس، وتصور ما لها من تأثير في فساد العمران لو كانت عامة، وكان صحيح العقل معتدل الفطرة لرجح عنها أو لحاد عنها، متمثلا بقول الشاعر: لا خير في لذة من بعدها كدر، لا خير في لذة من بعدها كدر. فكيف إذا كان مع ذلك يؤمن باليوم الآخر ويعلم أن هذه المحرمات تدنس الروح فلا تكون أهلا لدار الكرامة يوم القيامة؟ كذا قال الأستاذ: وليست سعادة الإنسان في حرية البهائم، بل في الحرية التي تكون في دائرة الشرع ومحيطه، فمن اتبع هداية الله فلا شك أنه يتمتع تمتعا حسنا، ويتلقى بالصبر كل ما أصابه، وبالطمأنينة ما يتوقع أن يصيبه، فلا يخاف ولا يحزن. يريد أن رجاء الإنسان فيما وراء الطبيعة هو الذي يقيه من تحكم عواد الطبيعة فيه، وبدون ذلك الرجاء تتحكم فيه أشد ما تتحكم في البهائم التي هي أقوى منه طبيعة، وخلق الإنسان ضعيفا. فالتماس السعادة بحرية البهائم هو الشقاء اللازم، وقد صرح بلفظ التمتع الحسن أخذا من قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. نسأل الله من واسع فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فالآيات الدالة على أن سعادة الدنيا معلولة للاهتداء بالدين كثيرة جدا، على أن سعادة الدنيا معلولة للاهتداء بالدين كثيرة جدا، وقد حجبها عن كثير من المسلمين قولهم في الكافرين: لهم الدنيا ولنا الآخرة، يغالطون أنفسهم بحجة القرآن عليهم. وآيات سورة طه في قصة آدم أوضح في المراد من آيات سورة البقرة، وهي قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله العفو والعافية. وقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أقول الآيات جمع آية، وهي كما قال الجمهور العلامة الظاهرة، قال الراغب: وحقيقته لكل شيء ظاهر ملازم لشيء باطن يعرف به ويدرك بإدراكه حسيا كان كأعلام الطرق ومنار السفن، أو عقليا كالدلائل المؤلفة من مقدمات ونتائج. قال: واشتقاق الآية إما من رأى فإنها هي التي تبين أيا من آي من أيا من أي، والصحيح أنها مشتقة من التأني الذي هو التثبت والإقامة على الشيء. أقول: بل أصله قصد الشيء أي شخصه، ومنه قول الشاعر: تتأيى الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره من جزره، أي تتحرى الطير وتقصد خروجه صباحا إلى القتال أو الصيد لثقتها بما سبق من التجارب بأن ستشبع مما يترك لها من الفرائس. وأطلقت الآية على كل قسم من الأقسام التي تتألف منها سور القرآن، سور القرآن العظيم، وتفصله من غيره فاصلة يقف القارئ عندها في تلاوته، ونقول: هذه آية كذا. نحن الآن مع آية 38 والآية 39 من سورة البقرة، فأطلقت على الآيات، ومجموع الآيات سور، ومجموع السور هو القرآن الكريم، فأطلقت الآية على كل قسم أو جملة تتألف منها سور القرآن العظيم، وتفصله من غيره فاصلة يقف القارئ عندها في تلاوته، يعني السنة هكذا، وإلا أحيانا يصل بين آيتين أو أكثر سيما مع القصار. ويميزها الكاتب له ببياض أو بنقطة دائرة أو ذات نقش أو بالعدد كما هو ملاحظ في المصحف. والعمدة في معرفة الآيات بفواصلها التوقيف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثرها يدرك من النظم. والآيات تطلق في القرآن على هذه، وهي الآيات المنزلة من عند الله تعالى، لأنها دلائل لفظية على العقائد والحكم والأحكام والآداب التي شرعها لعباده، كما تدل في جملتها على كونها من عند الله تعالى لاشتمالها على ما تقدم بيانه من وجود البشر عن مثلها. وتطلق أيضا على كل ما يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وقدرته ووحدانيته وصفات كماله من هذه المخلوقات ومن نتائج العقول وبراهينها، أو على غير ذلك من السنن والعبر. وهذه الآية مقابل قوله تعالى: فمن اتبع هداي إلى آخر الآية، أي وأما الذين لم يتبعوا هداي وهم الذين كفروا بنا وكذبوا بآياتنا المبينة لسبيل ذلك الهدى، كما قال قبل قصة آدم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أو وأما الذين كفروا بآياتنا اعتقادا وكذبوا بها لسانا فجزاؤهم ما يأتي، والتكذيب كفر سواء أكان عن اعتقاد بعدم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أم مع اعتقاد صدقه وهو تكذيب الجحود والعناد الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في أهله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما أن الكفر القلبي قد يوجد مع تصديق اللسان كما هي حال المنافقين. والمعنى كما قرره شيخنا بالاختصار: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا التي يجعلها دلائل الهداية وحجج الإرشاد بأن جحدوا بها وأنكروا ولم يذعنوا لصدقها اتباعا لخطوات الشيطان وعملا بوسوسته وذهابا مع إغوائه، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد تقدم تفسير الخلود في آخر الآية 25، وأقول إن هذه الجملة تدل على الحصر أو الاختصاص الإضافي، أي أولئك الكافرون المكذبون البعداء هم دون متبعي هدايا أصحاب النار وأهلها، هم فيها خالدون لا يضعنون عنها، أي وهم في خوف قاهر وخزي مساور. وقد فسر الجلال الآيات بالكتب المنزلة وهو يصح في القرآن، فإنه آية على نفسه وعلى صدق ما جاء به، وسائر الكتب تحتاج إلى آية تدل على أنها من عند الله تعالى. قال الأستاذ: بعد تفسير الكفر بالجحود والتكذيب بالإنكار، وكل منهما يأتي في فرق من الناس، فمنهم من لا تقوى له ولا إيمان له، وهم الذين لا يؤمنون بالغيب لأنه ليس عندهم أصل للنظر فيما جاءهم، فهؤلاء منكرون وهم مكذبون، لأن التكذيب يشمل عدم الاعتقاد بصدق الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد كذبها. والجحود قد يأتي من المعتقد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهذا هو الطور الأخير للإنسان بعدما وكل إلى كسبه وجعل فلاحه وخسرانه بعمله، فمن لطف الله به أن أيده بهداية الدين بعد هداية الحس والوجدان والعقل، فبهذه الهدايات يرتقي بالتدريج ما شاء الله تعالى. انتهى كلام الأستاذ رشيد رضا والأستاذ محمد عبده رحمهما الله تعالى على ما لهما وعليهما. أفضيا إلى رب كريم، فلا نملك إلا أن نترحم عليهما. وفي فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية أو الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، وأما قوله تعالى: قلنا اهبطوا، بعد قوله قلنا اهبطوا فكرره للتوكيد والتغليظ، دع العكس الرأي لذكرناه من قريب، للشيخ رشيد رضا، قال كل في سياقها، واحدة بتتكلم عن الهبوط بعد الأكل من الشجرة، والثانية هبوط لاتباع المنهج وعمارة الأرض. وقيل إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول كرره ولا تزاحم بين المقتضيات، فقد يكون التكرير للأمرين معا وجواب الشرط في قوله فإما يأتينكم مني هدى هو الشرط الثاني مع جوابه، قاله سيبويه. وقال الكسائي إن جواب الشرط الأول والثاني قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واختلفوا في معنى الهدى المذكور، فقيل هو كتاب الله، وقيل التوفيق للهداية، والخوف هو الذعر ولا يكون إلا في المستقبل. وقرأ الزهري والحسن وعيسى بن عمار وابن أبي إسحاق ويعقوب فلا خوف بفتح الفاء، والحزن ضد السرور. قال اليزيدي حزنه لغة قريش، وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، صحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة. وفيما ورد من روايات حول الآية، أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبيا كان؟ قال نعم، كان نبيا رسولا، كلمه الله فقال له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا لابن مردويه، ولم يعني أخرجه أبو الشيخ وابن مردوي، لكن ليس هذا هو التخريج. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. قلت نبي؟ قال نعم. قلت ثم من؟ قال نوح، وبينهما 10 آباء. وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والبيهقي في الشعب نحوه من حديث أبي ذر مرفوعا، وزاد كم كان المرسلون؟ قال 315 جما غفيرا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم بين نوح وبين إبراهيم؟ قال 10 قرون. قال يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قال يا رسول الله كم كانت الرسل من ذلك؟ قال 315 جما غفيرا. وأخرج أحمد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه من حديث أبي أمامة نحوه، وصرح بأن السائل أبو ذر. وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي عنه قال ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة. وأخرج الفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 130 سنة من أيام الدنيا. وقد روي تقدير اللبس في الجنة عن سعيد بن جبير بمثل ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه أحمد في الزهد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قالوا لما سكن آدم الجنة كان يمشي فيها وحشا مستوحشا يعني ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وإذا عنده رأسه وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه. بغاية هنا كل الأحاديث هذه في سندها نظر، هذه الحديث التي ذكرتها في سندها نظر، وما صح ما سأذكره. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع رأسه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته وفيه عوج. فهذا طبعا متفق عليه، والمتفق عليه أو في البخاري أو في مسلم لا نبحث عنه، لكن بقية الأحاديث كانت محتاجة مني إلى بحث، وأنا مقصر في هذا، لست متخصصا، ودرايتي بالبحث في الكمبيوتر ضعيفة. أنا بحمد ربنا إن أنا بحاول أتعامل مع الكمبيوتر والهاتف بإن أنا يعني أقول الدرس، أحيانا مشكلة صغيرة ممكن تأخر الدرس، مثل الآن الشبكة ما هي موجودة في الهاتف، بعدين وجدنا أنه هي غير متصلة، والحمد لله. روى أبو الشيخ وابن عساكر عن ابن عباس قال إنما سميت حواء لأنها أم كل حي. وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن النخعي قال لما خلق الله آدم وخلق له زوجه بعث إليه ملكا وأمره بالجماع ففعل، فلما فرغ قالت له حواء يا آدم هذا طيب زدنا منه، ده مزاج رأي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الرد السلام. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الرغد سعة العيش، وأخرج عنه في قوله وكلا منها رغدا حيث شئتما قال لا حساب عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن ابن عباس قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة، وفي لفظ البر. طيب موضوع ده سبق قبل كده، لماذا يرجع إليه مرة أخرى؟ حقيقة المرويات التي يريدها الشوكاني أو أورادها السيوطي يعني إما أحاديث ضعيفة أو فيها إسرائيليات، ولذلك ممكن أذكرها ونبه على هذا، وممكن أعزف عنها أولى من ذكرها حتى لا تلبث في أذهان البعض. نعم، ها أنا انتهيت من كلام الشوكاني، لم أنتهي منه، عزفت عنه، ومن بعده الدر المنثور في تفسير بالمأثور أيضا أعزف عنه للسيوطي، لأنه أورد رواياته الضعيفة في الآية السابقة، ونأخذ شيئا من الإيجاز من تفسير الجلالين يعني المحلي والسيوطي. فهو يقول في الآية قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه، فإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء الزائدة يأتينكم مني هدى كتاب ورسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة أن يدخلوا الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بآياتنا أي بكتبنا، وخالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. الوقت يداهمنا لا لشيء إلا لأن العصر قد اقترب، لكن عندنا تأخير سنعوضه إن شاء الله. نأخذ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية: الهدى البيان والرسل والبيان، الهدى الأنبياء والرسل والبيان. وقال مقاتل بن حيان: الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: الهدى القرآن. وهذان القولان صحيحان، وقول أبي العالية أعم. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت من الكتب وأرسلت من الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون الخوف على المستقبل والحزن على الماضي. والله الإنسان سبحان الله، معذرة، ربما هل الكمبيوتر فصل عنه ما في كهرباء ولا ما في شحن؟ فاصل ونواصل. سبحان الله العظيم، يعني أحيانا الإنسان كما قال الله: وخلق الإنسان ضعيفا. شوية سكر زيادة، أو يعني أتألم للتأخير الذي يقع مني فيترك بصماته على المحاضرة، عامل نفسي حساسية زائدة، مشكلة. الحمد لله. فها هو نكمل كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فالآيات هي الكتب أو الرسل، هي القرآن أو هو محمد عليه الصلاة والسلام، هي الأنبياء والرسل والبيان، كل ذلك لا تعارض ولا تناقض. فمن تبع هداي، من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله العافية. وخالدون أي مخلدون فيها، لا محيد لهم عنها ولا محيص. وقد أورد ابن جرير رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الذين هم كفار، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم، لمعصاة هذه الأمة، أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة، وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده، لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير الأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما تقول قم قم، وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، والصحيح الأول، والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. ونقل إلى مسك الختام في هذه الحلقة في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاء والرحمة والرضوان. فذكر الشيخ بعد توبة آدم عليه السلام تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وتحدثنا في هذا وختمنا أيضا اللقاء قبل السابق بكلام جميل عن التوبة. تفضل أخي، الصلاة لا يستأذن لها، وسنستأذن كلنا للصلاة إن شاء الله بعد قليل. ثم قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الأمر بالهبوط اقترن بالحكم الإلهي النافذ: إما يأتينكم مني هدى وإن هنا شرطية مقترنة بما كما في قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وإما هنا جاء بها بين إن والفعل لإفادة التوكيد الإتيان، كأنه تعالى قال سيأتيكم مني هدى، وسوف يترتب على هذا الهدى الذي يراد به الإرشاد إلى طريق الحق من باب قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال تبارك وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، والرسل داخلون في هذا الباب دخولا أوليا. قال تبارك اسمه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قد يراد بالهدى الكتب المنزلة على الرسل وعلى رأسها وفي قمة رفعتها القرآن العظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فما الذي ترتب على إتيان الهدى؟ قال جل شأنه فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تباركت ربنا وتعاليت، فقد أرسلت إلينا رسلا وأنزلت عليهم كتبا وخلقت لنا عقلا، ذلك كله من باب رحمتك وبرك ولطفك، وأرشدتنا إلى الطريق فظهر الأمر جليا، فمن تبع هداك واتبع رسلك عاش آمنا من خوف مطمئنا، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا يخاف مما سيأتي ولا يحزن على ما فات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أسأل الله من واسع فضله، أسأل الله من واسع فضله، أسأل الله من واسع فضله. إن نفي الخوف والحزن نعمة لا تدانيها نعمة، وطمأنينة القلب بلقاء الله هي أعظم مملكة يتربع المؤمن على عرشها، ولذلك أدرك الصالحون هذا. قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لتقي الدين الحسن البصري رضي الله عنه عظنا يا تقي الدين، قال الحسن يا أمير المؤمنين صم عن الدنيا وأفطر على الموت وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. ولما حضرت محمد بن كعب القرظي الوفاة قيل له ماذا تركت لأولادك من المال؟ فقال ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي، إن ابن آدم يوم يموت يصاب بمصيبتين لم يصب بهما أحد غيره، الأولى أنه يترك ماله كله، والثانية أنه يسأل عن ماله كله ويسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ومن هنا فإن التأمين الحقيقي على الحياة لا يكون بإيداع الأموال في شركات التأمين التجارية الربوية، إنما هو كما قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتقوى الله والقول السديد خير ثمرة في خير شجرة تظلل على أبنائك بعد موتك. فصاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكأ. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ومن أجل ذلك فإن الله يطمئن أهل الصلاح ألا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما فات. أما الفريق الثاني فقوم كفروا وكذبوا بالآيات، جحدوها ولم يصدقوا بها، فجمعوا بين أكبر جريمتين الكفر والتكذيب، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. كذا قال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال ربنا: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما أقسى النار، ولكن الأقسى منها هو الخلود فيها. فالكرب كلما اشتد انتظر الإنسان الفرج، والليل إذا اشتد ظلامه قرب فجره، ولكن تنخلع القلوب لوعة وتسيل الكبد مرارة إذا فقد الإنسان الأمل. إنهم قوم قال الله فيهم: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نسأل الله العافية. فانظروا كيف جمع الله للذين اتبعوا هداه وسلكوا سبيل مرضاته، جمع لهم بين سعادة الدارين، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وليست السعادة في الانتشاء بالكؤوس المترعة أو بالاستمتاع بالغيظ الأماليب، إنما السعادة في رضا الله. ولقد كان قوم من الصالحين يبيتون على الطوى ويقولون: نحن في سعادة لو علمت بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فالمؤمن في خيري الدنيا والآخرة وسعادتي الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأنا أقرأ الآن من رحاب التفسير، في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ الكشك عليه السحائب والرحمة والرضوان. تذكرت أنه مع نهاية الآيتين السابقتين ربطت بينهما وبين ما نحن فيه بهذه الآيات، فصار الكلام الآن مكررا، وهي ملاحظة لمن يكتب من عني التفسير، بأن الكلام عن الشيخ كشك الآن جاء مكررا وقد سبق في نهاية الحلقة قبل الماضية. وكان ينبغي أن أتمم الكلام كقوله رحمه الله تعالى، أن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. الحديث الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، هذا الحديث بنظره في سنده كلام وفيه نظر: جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، خفف الحمل فإن العقبة كؤود. معناه جميل. ولذا كان أحدهم يقول: حفر بئرين بإبرتين، ونزح بحرين بغربالين، وغسل عبدين أسودين، حتى يصير كأبيضين وهش أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين خير لي أن أقف على باب لئيم يضيع فيه ماء عيني. وليت العذاب قد اقتصر على دار الدنيا، إنما هو ممتد إلى دار الآخرة والعياذ بالله تعالى. ونحشره يوم القيامة أعمى، وما أدراك ما العمى في الآخرة، إنه الحيرة كلها والشقاء كله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وهذا جمع بين الآيات، حتى يقول العبد لربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فيأتيه الجواب الصادق: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أخذ مضجعه لينام يقول لنفسه: ماذا تقول ربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله. وكان يقول رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن مما يهون عليكم الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر. هذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والكثير يظن أنه حديث. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكان يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كان كل الناس يدخل الجنة إلا واحدا، لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. هذه هي الخشية. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. وكان علي رضي الله عنه إذا أرخى الليل سدوله يتمثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم، أي الذي لدغته حية، ويبكي بكاء اليتيم ويقول: يا دنيا غري غيري، أإلي تعرضت أم إلي تشوقت، هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. تباركت ربنا وتعاليت، حكمت لمن اتبع هداك بأنه لا يخاف ولا يحزن ولا يعتل ولا يشقى، وحكمت على من كذب بآياتك وكفر بها بأنه مخلد في النار، وبأن له معيشة ضنكا، وتحشره يوم القيامة أعمى. سبحانك أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم عليك توكلت، وإليك أنبت، ولك حاكمت، وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، يا من يجيب العبد قبل سؤاله، ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. أستحي أن أسألك وأنا أنا، وكيف لا أسألك وأنت أنت، إن كانت ذنوبي لها حد وغاية، فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. يا ربي إن عظمت ذنوبي، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرضا، وعظيم عفوك ثم إني مسلم. فاللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبذا تنتهي قصة أبينا آدم عليه السلام في سورة البقرة، أي الآيات التي فسرناها من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى هذه الآية: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ليبدأ سياق جديد مع بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآيات والسياق مع بني إسرائيل في نحو 6/4 كاملة من سورة البقرة. نسأل الله أن يحيينا وأن يبقينا لنواصل المسيرة المباركة مع تفسير كتاب ربنا عز وجل، وأن يغفر لنا قصورنا وتقصيرنا، وأن يتجاوز عن زلاتنا، وأن يعفو عنا أجمعين. وموعدنا إن شاء الله تعالى ليلا مع قصار السور وسورة البينة، وغدا إن شاء الله تعالى مع الجمعة، وأي خطبة الجمعة بث مباشر إن شاء الله، وبعد غد مع التفسير إن شاء الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الآيات: صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.